أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الطائفة الرابعة التي ذكرها الشيخ الأعظم. في هذه الطائفة قلنا ذكر جملة من الأخبار. الأول الذي ذكره الحديث المعروف المشهور المستفيض المتواتر: من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. هذا موجود هو نفس جامع حديث الشيعة الحديث 93 في الباب الخامس وغير ما بعد. أيضا يذكر هذه الأخبار. وكأن الاستدلال لهذا الحديث مبني على اقتراب الملازمة بين الحث على حفظ الأحاديث وتدوينها وتداولها وبين ماذا؟ وبين القبول على غرار الملازمة للدعوة في آية النقر وفي آية السؤال وأمثالها. ويتمسك في الحقيقة بالإطلاق، يعني إطلاق الحد على الحفظ وإن لم يكن موجب لحصول العلم يثبت ماذا؟ يثبت به القبول مطلقا، سواء أفاد قول هذا قول أفاد العلم أو ماذا أو لم يفد العلم. فيدل الحديث على ماذا؟ على قبول الأحاديث المحفوظة ومقتضى الإطلاق أنه تقبل مطلقا مثلا حتى إذا لم يحصل منها العلم. هذا يعني ما يمكن أن يبين في مقام الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار. في المقابل قد يقال بأنه لا، هناك احتمال أن يكون الغرض من الحث على حفظ الأحاديث هو كون حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها، لأنه واضح الحفظ يعني كتابة يستلزم الكتابة والكتابة تستلزم التداول بين من يحصل على الحديث وبين من يأخذ منه الحديث. هذا حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها هذه قد تكون الغرض من الحث عليها هو أنها من أسباب حفظ الحق وحفظ المعالم السريعة، من وسائل حفظ الحق، من وسائل حفظ الدين، من وسائل حفظ معالم الدين. لا يشك أنه إذا لم تكتب هذه الأحاديث التي هي فيها كل معالم ماذا أو معظم معالم الدين، فيها معظم معالم الدين من قضايا عقائدية وأحكام شرعية وإلى آخره، هذه لم تحفظ ولم تكتب ولم يكن هناك اهتمام بها يضيع الدين. وجود الحق، لا يعرف الحق، حق أن من حفظ هذه الأحاديث التي حفظها علماءنا رضوان الله عليهم. فليس الغرض من الحث على حفظ الأحاديث وكتابتها وتداولها هو بيان أنها سنة حجة تعبدا، ليس هذا هو الغرض، ولا يؤمن من الحديث ذلك، وإنما لعل الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إبقاء الحق وعدم ضياع الحق والحفاظ على معالم الدين عن طريق الحفاظ على ماذا؟ على هذه الأحاديث. أما أنه يجب قبولها حتى إذا ما حصل العلم ويجب من العمل بكل واحد منها حتى إذا لم يكن مفيدا للعلم، هذه الأحاديث هي ليست في مقام البيان من ناحيته. مضافا إلى أنه لو فرض أنه كان الغرض هو العمل من حفظ الأحاديث، أنه شارع حتى على حفظ الأحاديث لغرض العمل، لو فرضنا تنزلنا يعني وقلنا ذلك، ولعل استشهد هذا لعل يعني قرينة على أمتي. الحفظ لم يرد مطلقا في كل هذه الأحاديث، وإنما ورد في نوم الحفظ على أمتي. هذا التعدي إلى الأمة على حفظ على أمتي، هذا قد ما ينتج مع الطرح الأول، من حفظها من الضياع، حفظها من باعتبار أنه يستلزم حفظها الحفاظ على الحق ويبقى الحق وعدم ضياعه. على أمتي قد يفهم منها أن المسألة مسألة عمل، مسألة مرتبطة بماذا؟ بالعمل، حفظ على الأمة، فكأنه يراد بذلك ماذا؟ طرح هذه الروايات على الأمة وتبليغ الأمة بها لأجل أن يعمل بها. لا يبعد أن على قد يستفاد من هذا المعنى. فإذا فرضنا أننا استفدنا أن الحفظ لأجل العمل، الحد على الحفظ لأجل ماذا؟ لأجل العمل بهذه الروايات المحفوظة، حينئذ نمنع من ماذا؟ نمنع الإطلاق، حينئذ نمنع الإطلاق على غرار أيضا ما تقدم سابقا. إطلاق ما هناك احتمال لأنه العمل ليس مطلق، وإنما العمل عندما ماذا؟ عندما يحصل للإنسان اطمئنان بصدور هذا الحديث، أو علم بصدور هذا الحديث، أو يحصل تواتر نتيجة حفظ الكل علما لهذه الأحاديث، قد يحصل حالة العلم أو الاطمئنان أو التواتر. ما بها إطلاق الرواية لإثبات العمل بالأحاديث المحفوظة مطلقا، يعني وإن لم يحصل اطمئنان ولا علم ولا تواتر فليس إطلاق. ليكن إطلاق الحفظ مطلق بلا إشكال، الحفظ مطلق، الحث ليس على الحفظ عندما يكون ماذا؟ عندما يكون الحفظ على الأمة موجب علما موجب لحصول اليقين والعلم للأمة، لا ليس هكذا. هو أنه يكون هذا الحافظ عندما يعلم أن حفظه على الأمة يوجب حصول اليقين عند الأمة عندئذ يحفظ ويؤمر ويحث على ماذا؟ على الحفظ، لا هو يحث على الحفظ مطلق، مطلق يحث على الحفظ، لكن لا محظورة كما تقدم في أن يكون قدم في آية الإنذار أن يكون وجوب الإنذار مطلق، لكن وجوب القبول هنا مقيد، وجوب السؤال مطلق، لكن وجوب القبول الإجابة يكون ماذا؟ يكون مقيد. هذا من هذا القديم. لو قلنا أن الغرض من الحفظ هو العمل، لكن لعل العمل يكون مشروط بشروط معينة، هذا لا يعني ماذا؟ الحجية التعبدية التي نريد ماذا؟ إثباتها بهذه الأدلة. الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ هو ما ورد في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة. هذا أيضا ذكر الروايتين، الرواية الأولى هي الحديث 36 من نفس الباب، الباب الخامس، يقول يروي الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة، قال قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك إن مشايخنا فرووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وكانت التقية جديدة فكتموا كتبهم فلم يروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق، حدثوا بها فإنها حق. من هذا القبيل أكثر روايات مضمونها هذا الحديث 26 31 32 من نفس الباب، مضمونها أن الإمام يحكم بصحة أحاديث معينة موجودة في كتاب كما في معروف كتاب يونس، يونس بن عبد الرحمن، وما حكم في عدة روايات حكم الإمام يعني شهد بماذا بصحة رواياته. كتاب للفاضل بن شاذان أيضا في روايات الإمام عليه السلام حكم لماذا بصحة ما فيه. هذا حديث، هذا الحديث الثاني، هذا الحديث من صاحب الاستدلال بالمواضع، إلا أن يقال أنه مقصود الإمام هو هذا، أنه يأمر الشيعة بالعمل بحديث هذا الكتاب، حدثوا بها فإنها حق، يعني يعملوا بهذا الكتاب، وحتى إذا لم تكن موجبة لحصول السنن لحصول العلم الكتاب يكون، لكن هذا يعني مو واضح باعتبار أن الإمام يشهد بأنها حق، يشهد الإمام هو يقول بأنها حدثوا بها فإنها ذنب فإنها حق، الذي يتهادى من قبل الإمام عليه السلام لماذا بأن هذه رواية حق وأنها صحيحة وأنها مطابقة للواقع. يفهم منها ماذا؟ أن الإمام قائد الحجية التعبدية عند الشك في ماذا؟ في أن الرواية حق أو لا، صحيحة أو لا، الناقل أصاب الواقع أو لا، كذب أو لا، لا ما فيها دلالة على الحجية التعبدية، هو هذا من قبل ماذا أن هذا حق، شنو علاقة الحجية التعبدية؟ ما فيها دلالة. الرواية الثانية اللي ذكرها في هذا السياق هي الحديث 50 في الباب نفسه، اللي هي أمر بكتابة الحديث ونشره وإذاعته. حديث 50 قال المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اكتب وبث علمك في أخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان عرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. هذا هم مضمون موجود في روايات كثيرة، حديث 15 حديث 16 حديث 14 ما بدأ عن إقراره. هذا المضمون، مضمون الحث على ماذا؟ على نشر الحديث و كتابها. اكتب وبث علمك في بني عمك، في بني عمك. الاستدلال لي لابد أن يكون هذا، أنه نفس الملازم المتقدم، أنه ملازم بين ماذا؟ بين أمر هذا بأن ينشر العلم ويتحدث بهذه الروايات وينقل هذه الروايات، وبين ماذا؟ وبين لزوم القبول، والأمر بماذا؟ بالقبول. أكو ملازم بينهما، مو لا على مستوى اللزوم والوجوب، لا، حتى إذا على مستوى الطلب الاستحبابي. اكتب وبث علمك في بني عمك، هذا ملازم لما؟ ملازم للطلب الاستحبابي لشنو؟ القبول، أن يقرر يعني أنه يطلب منهم القبول. هذا أيضا يدل على ماذا؟ هاي الدين، لأنه لو لم يكن حجة لما قبل منهم، لما حثهم هذا على القبول بعد طرد وجود ملازمة بين ماذا؟ بين الأمر استحبابان أو الحق نسميه على كتابة الحديث ونشره، وبين ماذا؟ وبين القبول، فهو مبني على هذه الملازمة. ومرارا تقدم أن هذه الملازمة لا تنفع في محل الكلام، يعني لا تنفع لإثبات الحجية في فرض ماذا؟ مع عدم القطع لمطابق ماذا؟ بصحة هذا الخبر. ماذا يدل على هذا؟ وإن كان الأمر بحفظ الكتب الأمر بالكتابة وبحث الأحاديث مطلق، لكن إطلاق كما قلنا مرارا لا يلازم ماذا؟ إطلاق جوجل قبول والحق على القبول. هذا أيضا حديث ذكره الشيخ قدس الله نفسه. الثالث الذي ذكره من كل حديث كل فقرة هو يكتب لي بعض الأمثلة. الثالث ما ورد في الترخيص بالنقل بالمعنى ولم يذكر له حديثان مثالا، لكن الأحاديث موجودة. حديث 113 في نفس الباب، حديث 103 رواية عن محمد بن مسلم ظاهر الأسامة سندا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد عن قص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس، إن كنت تريد معانيه فلا بأس. في حديث آخر أيضا سنده الله لا ذات به، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أسمع الكلام من كلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي، يعني ما تخطط نفس الألفاظ اللي تتكلم بها، يعني لا أتمكن من ذلك. قال فتتعمل ذلك؟ قلت لا. أو فتعمل ذلك؟ قلت لا. فقال تريد المعاني؟ قلت نعم. قال لا بأس. وكذلك الحديث الذي بعده، قال قلت لأبي عبد الله ليروي خلف بن حماد عن ابن المختار أو غيره رفعه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته، قال إذا أطفت الصلب منه فلا بأس، فإنما هو بمنزلة تعالى وهلم واقعد واجلس، فلا بأس بالنقل بالمعنى. هذه أيضا ذكرها الشيخ قدس الله نفسه. جواز النقل بما لا بالمعنى، لابد أن يكون المقصود بالاستدلال أنه بها نقل، والنقل يلازم ماذا؟ يلازم القبول، لابد أن يجيها أن تدل على جواز النقل، نقل الحديث يعني. نقل الحديث بالمعنى أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، نقل يعني لا شخص آخر. هذا النقل جواز النقل يلازم ماذا؟ جواز القبول، كما أن وجوب النقل يلازم وجوب القبول، والحق على النقل يلازم الحق على القبول مثلا، وجواز النقل يدل على أن القبول أيضا جائز، فيتجب على هذا. لكنه يعني الحديث أجنبي عن هذا المقام، الحديث ناظر إلى الراو، وفي مقام بيان ما هي وظيفته، أنه هل يجب عليه أن ينقل نصف الألفاظ التي سمعها أو لا، أنه يجوز له أن ينقل المعاني ولو بألفاظ مرادفة، ولو بألفاظ مرادفة، تمام نظر الحديث إلى تشخيص وتعيين مضيفة من الراوي والناقل، ما العلاقة بالمنقول إليه وأنه شنو موقفه عندما ينقل إليه ذلك، هل يقبل ما يقبل، يجوز له القبول لا يجوز له القبول، حديث ما ناظر إلى هذا. نقول له أنا أنقل ما أقدر أنقل نص الألفاظ، يجوز لي أن أنقل بالمعنى ولا لا يجوز لك؟ نظر الرواية إلى أي جهة؟ ما نظر إلى ماذا؟ إلى أنه هناك منقول إلى، وأن هذا المنقول إلى إذا نقل له الحديث فالنقل يلازم ماذا؟ يلازم وجوب القبول أو جواز القبول، ليس نظر إلى هذه الشيء أطلاقا، وهكذا يبدو. الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هو الحديث الذي يقول ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم السلام: أعرف منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. هذا أيضا حديث مستفيض وموجود رقم الحديث 65 في نفس الباب. نحو هذا الحديث أيضا أكو حديث 48 51 نحو هذا الحديث، نقرأ هذا النحو مالته 41 41 قلنا مو 48 48 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. قيل: يا رسول الله ومن خلفاء؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. 51 أيضا ذكر في هذا القدر. قلت لأبي عبد الله عن معاوية بن عمار بسند لا بأس به، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوي لحديثكم يبث ذلك ويشده في قلوبهم، يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشد بها به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد، من ألف عابد. ونحوها أيضا روايات أخرى. هذه الروايات والرواية اللي هو ذكر الشيخ: تعرف منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا، ما يستفاد منها إلا مس الرواة والثناء على المحدثين، مدحهم والثناء عليهم. ما لها علاقة بماذا؟ بجعل الحجية بماذا؟ لقولهم، حتى إذا لم يحصل القطع من ماذا؟ من قولهم. تعرف أمرنا بأن نعرف منازل الرجال بقدر روايتهم فيما عنا، هذا يعني يأمرنا الإمام بماذا؟ لأن نحترم الرواة، لأن نحترم المحدثين، لأن نقدر منزلتهم. أو الناس يقول: اللهم ارحم خلفائي كلما خلفاء. قال: ماذا؟ الذين يرون فينا حديث. فمدح لهؤلاء، ترحم على هؤلاء، ما لي دلالة على أنه جعل لهم لقولهم حجة، قولهم حجة جعله حتى إذا لم يحصل من قولهم العلم. الخامس والأخير اللي ذكر الشيخ، وبه نحسب هذا يعني الطوائف اللي ذكر الشيخ، هو يقول: ما دل على وجود من يكذب عليهم. وهي روايات كثيرة جدا كثيرة: أبو الخطاب كذب عليهم، المغيرة كذب عليهم، كذا كذا، لعنوا ذلك، ما منا إلا وهناك من يكذب عليه. واضحة روايات. استدلال بهذه الأخبار الدالة على وجود من يكذب عليهم مو واضح، لأن شلون فيها دلالة على ماذا؟ على حجية خبر العادل، حجية تعبدية لخبر الواحد. هو الشيخ ذكر هذه العبارة، قال: فإن بناء المسلمين هيك استدل، فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات وما يعملوا بالأخبار الظنية لم يكثر القانة كذابة. لا ما كفر، يعني ما كفائدة من الكذب والتقول على الأئمة على المسلمين؟ ماذا؟ لأن بناء المسلمين على شنو؟ على عدم العمل إلا بالقطعيات المتواترات. هل يكذب هذا؟ ما راح يأثر. فلا تكثر القائل ولا تكثر ماذا؟ الكذابة. والاحتفاف بالقرآن، كلام الشيخ، والاحتفاف بالقرآن القطعية في غاية القلة. والقد واحد لا يكتب قالب اعتبار انه قرائن قطعية توجد ماذا؟ توجد لهم القاطع، ينفذون في قرائن ماذا؟ توجد القاطع. كل هذا غاية القلة، هو كذب، هو خبر كذب. افتراض وجود قرائن قطعية توجب القطع به حتى ينفذ ويعمل به المسلمون، هذا في غاية الكلام. هذا اللي ذكر، طب هذا اللي ذكر كيف كسبتي؟ يعني اذا كان احنا افترضنا مسبقا لان بناء المسلمين على عدم العمل على شيء، انه اذا كان عمل المسلمين بناء المسلمين على عدم العمل الا بالمتواترات لم تكثر القالة. وحيث ان القالة كثرت كما هذا حدثنا هذه الاخبار، هذا ان القالة كثرت، اذا بناء المسلمين ليس على ماذا؟ ليس على العمل بالمتواترات، وإنما بناهم على العمل بما لا بد من المتواترات. أنا أعمل بالمتواترات، أنا أعمل بأخبار الظنية. واضح. إذن بناء المسلمين على العمل بماذا؟ بالعمل بالأخبار الظنية، ليس يختصر العمل وبناء المسلمين على العمل فقط بالقطعيات والمتواترات، بل بناء المسلمين فتح العمل لماذا؟ حتى بالأخبار الظنية. هذا بعد ما تعيش مع الكلام، بس هذا يعني راح يثبت لنا فيه وجود بناء من قبل المسلمين على العمل لماذا؟ بالأخبار السنة بالأخبار الظنية. ثبت لنا هذا وجود سيرة من قبل المتشرعة على العمل بالأخبار الظنية، وهذا دليل آخر يجي استدلال لماذا؟ السيرة، يجيب استدلال للسيرة. إذا ما نستفيد من هذه الطائفة من الأخبار هو فقط لإثبات أن هناك قالة وكذابة علينا على المقام عليه السلام. وجود قالة يعني بعبارة أخرى نستفيد منه في بطلان اللازم في دليله. نقول إذا كان بناء المسلمين على العمل بالمتواترات فقط فلا لازم، شنو لازمه؟ أن لا تكثر القالة. هاي الأخبار استبدت لنا شنو؟ بطلان اللازم. ولأن كثرت القالة كما تتحدث هذه الأخبار، فإذا بطل اللازم ملزم أيضا مثل ووجب أن المسلمين لا ينحصر بناؤهم على العمل بماذا؟ أن بناؤهم لا ينحصر على العمل بماذا؟ بخصوص القطعيات والمتواترات، بل يعملون حتى بماذا؟ بالظنيات. هذا دليل بالسيرة واستعنا بهذا فقط لإبطال اللازم. هذا آخر الأخبار التي ذكرها شيخ الأنصاري. بعد ذلك يعني حتى نسلم يعني النتيجة النقل إلى نتيجة، أكو تواتر ما أكو تواتر، هذا كلامنا، لابد أن نستعرض الطوائف الأخرى التي ذكرت في كلمات آخرين، لابد أن نستعرضها ونمر بها أيضا مرور سريع حتى نعرف نتيجة ما ذكرناه هنا، هو أنه تمت دلالة بعض الروايات، ولعل هذا البعض والبعض الأقل مما ذكره الشيخ الأنصاري، هذا واضح أنه وحده لا يحقق هنا، لا يحقق التواتر بهذا الشكل هذا. انتهى. صلى الله على محمد.